وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السائل بيسأل بيقول إنه أنني قلت في مسألة الجهر بالبسملة أنه يجهر بها في المواطن التي يجهر بها في القرآن، ويصر بها في المواطن التي يصر فيها في القرآن إلا في الفاتحة، فإنه استثني ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ما الدليل على أنها آية؟ قلنا أن ذلك من كلام عرض العلماء في ما يتعلق بالاستدلال بكونها جاءت توقيفية على رأس كل سورة، وأنها جاءت في القرآن من في آيات سورة النمل، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكونها جاءت كآية فهي آية من القرآن بلا خلاف، أما الخلاف كونها آية من السورة. وباعتبار أن ترتيب القرآن وكل رسم فيه توقيفي فهذا دليل على أنها آية. العلماء في مسألة الفاتحة كون البسملة آية على ثلاث أقوال. الأول أنها آية من الفاتحة فقط، وهذا قول مالك. والثاني أنها آية من القرآن من كل سورة، أنها آية في افتتاح كل سورة، وهذا قول ابن المبارك وقول للشافعي في أحد أقواله، لأن الشافعي اضطرب عنه القول فيها. قال في بعض الأقوال أنها آية من كل سورة، وقال في بعض الأحيان أنها آية في القرآن ولكن ليست آية من كل سورة. والصحيح هو قول ابن المبارك، لأن هذا هو الذي تجارى مع الدليل على توقيف آية سورة البسملة في ترتيب سور القرآن. وأنت تعرف أن ترتيب سور القرآن ما له توقيفية، فكونه يلزم بأن يكون بسم الله وتكتب وتثبت، فهذا بيان معناها إيه؟ آية من كل سورة، إلا ما منعت منه. وكما قلت هذا قول ابن المبارك التابعين، وكذلك قول للشافعي رحمه الله فيما يتعلق بأصول المسألة. ولا عايز يقرأ في هذه المسألة يراجع الجامع لأحكام القرآن الجزء الأول صفحة 339 وما بعده. نعم الشافعي، قلت يا أخي ثلاثة، شو ثلاثة؟ ها ثلاثة إخوان. قلت قد اضطرب القول عن الشافعي فقال في قول أنها آية من كل سورة، إذا كده بوافق قول ابن المبارك، وفي قول آخر قال أنها إيه؟ أنها آية من القرآن ولكن ليست آية من كل سورة. إذا قول ده الثالث مفهوم. يبقى مالك قال هي سورة من آية من الفاتحة فقط، آية من القرآن وآية من الفاتحة، قال هي آية من القرآن وآية من الفاتحة. واضح؟ ابن المبارك قال هي آية من كل سورة، الشافعي قال آية من القرآن وليست آية من كل سورة. وفي قول له وافق قول ابن المبارك فاضطرب عنه القول فيها، اضطرب عنه القول فيها. مفهوم. سيكون معاد المحاضرة لحد رمضان، هيكون بعد العشاء، وبعد رمضان بعد طبعا في رمضان بيقف الدرس. أنا بقف الدروس كلها في رمضان كثيرا محاسن ينبغي أن تغتنم، لأن هذا هو إيه وقتها. رمضان سوق يقيم الله عز وجل عباده، نسأل الله دعنا وإياكم من أهل الفلاح، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر، نسأل الله دعنا وإياكم من أهل الربح ولا نكون من أهل الخسارة. أيضا بعض يعني التوجيه للدرس يقول إنه مر عمل أشرطة للأسئلة وأشرطة للدرس. هو العادة عادتي في الدرس أنني لا أجيب على التساؤلات إلا في يوم، يعني بجعل في كل مجموعة دروس يوم للأسئلة فقط، يعني بيكون مثلا كل خمس ست دروس عشر دروس حسب الموضوع، لما يتكامل موضوع وقد الانتقال لموضوع جديد بنجعل يوم للتساؤلات المجموعة خلال فترة الدروس من خلال انتقائها، بحيث تكون نوع التساؤلات عامة يستفيد منها جميع السامعين، وليس التساؤلات خاصة. لأن التساؤلات الخاصة في الغالب أصحابها لا يتركون حتى يأخذوا بعض الإجابات من خلال ما يكون من تمامه بعد الدرس وقبل وما شابه. فليه العادة دي لسه ما انتظمتش عليها فيما يتعلق بمحاضرات الدروس في المقدمة وبداية الكتاب، لأن الحقيقة لازال الموضوع متداخل ولم نبدأ بعد في مسألة منفصلة، كل مسألة مستقلة من خلال التبويب، بشكل ان احنا ننتقل مع كل بحيث ان احنا ننتقل من نسال كل تلوم الأسئلة. فهو العادة ستأتي ان شاء الله تعالى، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك تساؤلات مهمة للغاية او متعلقة بفهم بعض المسائل التي بينتها في الدرس الماضي، وبعض الامور التي ينبغي ان يتعلمها، او فهم خطأ او استدراك. طبعا في اسئله متعلقه بكيفيه صلاه المراه. اولا بالنسبه لصلاه المراه، هل يجوز ان تكشف الوجه واليدين؟ نعم، اجمعوا على جواز كشف المراه للوجه والكفين في الصلاه، اجمعوا على، ونقل الاجماع ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى في المجلد 19 بكلامه على لباس المراه في الصلاه وما يشكر به العوره، وكذلك في كلامي على قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهو اذا كان ستر المراه لوجهها على خلاف بين العلماء ما بين الوجوب والند، والبعض يرجح الوجوب لقوه الادله والبعض يرجح الند لتعارض الادله، الا انهم اجمعوا على زوال كشف الوجه واليدين للمراه. فالمراه عندما تصلي لا تستر وجها ولا كفين الا ان تصلي امام الأجانب، يعني إذا صلت في المهرب في محضر من رجال أجانب، فقص الوجه واليدين ليس من باب ما يشترط لثياب الصلاة، ولكن لرؤية الأجانب لها. كذلك إذا صلت المرأة جماعة ما أين تقف؟ المرأة تقف خلف الصفوف. طب إذا صلت المرأة مع زوجها في بيتها أين تقف؟ خلفه، حتى لو كانت بمفردها. ولو أن المرأة تصلي خلف الرجال بمفردها، تصلي بمفردها في صف بمفردها لا تخالط الرجال. طب وإذا اختلط الرجال بالنساء في الصف، هل تبطل الصلاة؟ إذا صلت المرأة بجوار رجل تبطل الصلاة ولا لا؟ لا تبطل الصلاة. رجاء إلقاء الضوء على بعض الكلمات. طبعا بعض الكلمات بنتناولها الحقيقة في طيات المحاضرات والدروس، زي الأشعرية والأصوليين العلمانية أو العلمانيين. طب الأشعرية أو الأشاعرة، مش الأشعرية، اسمهم الأشاعرة. الأشاعرة هم أتباع أبي حسن الأشعري قبل أن يرجع، لأن أبا الحسن الأشعري رجع إلى قول أهل السنة بعيدا عما قاله، سواء في مسائل الإيمان أو في مسائل الصفات أو الوعد أو الوعيد أو رؤية الله عز وجل في الآخرة أو مشابه من المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة، فهو أهلهم الأشاعرة. والأشاعرة مذهب عقائدي وليس مذهب فقهي. مذهب إيه؟ عقائدي وليس مذهب فقهي. يعني ايه فصل من الاشاعره مثلا الحنابلة مذهب فقهي نسبه الى الامام احمد بن حنبل، اما الاشاعره مذهب عقائدي نسبه الى ابي الحسن الاشعري، ومذهبهم يدرس على المستوى الرسمي سواء في المعاهد او المدارس او الجامعات الازهريه وغيرها من الدراسات الرسميه كدار العلوم وغيرها، يدرس المنهج العقدي المتعلق بالاشاعره على انه منهج اهل السنه والجماعه، على انه منهج اهل السنه والجماعه، مفهوم؟ اما الاصوليين هذا لفظ يستخدمه غيرنا، لا نستخدمه نحن، يستخدمه غيرنا في التعبير عن حقيقه المتمسكين بدينهم، لان لفظ الاصوليين معروف عند النصارى واليهود ولا يعرف عند المسلمين. ويقصدون بالاصوليين لان النصارى انقسمون الى ثلاث اقسام رئيسه. القسم الاول هم الاصوليون، وهم الذين يتمسكون بالاصول بعيدا عن التغييرات التي نبذت كضريبه للجان اللجان اللي يسموها اللجان الكاتدرائية او اللجان الكبلية اللجان الكردالية. واللجان الكردالية بيتم فيها الكرادلة المسؤولون عن تنظيم دين الاتباع، هم الفتاوسة الكبار اللي هم مثلا مسائل طلاق يبدلوا، مسائل كذا يبدلوا، هم يسموهم اللي بيتمسكوا باصل الكتب عندهم وبيتمسكوا باصل الاحكام يسمون ايه؟ اصوليون. وفي الاسرائيل معروف هؤلاء الاصوليون اصطلاح دارج بين الناس انه يسموا اليهودي الحريص على الذبائح والحريص على عدم الاختلاط والحريص على الاحكام يسموه اصولي، واليهودي اللي هو غيره يسموه غير اصولي. فدول قسم من الاصول. القسم الثاني اللي هو ما بينهم وبينهم اللي هم يتمسكوا بالكتاب مع تغيره، مع تغيره. ودين اللي نتجت منهم الطائفة اللي معروفة في امريكا وغيرها بالطائفة البروتستانتية، البروتستانتية. وهذه الطائفة هي الطائفة التي قالوا لابد من الرجوع في الكتاب. بعض الحروب الصليبية، بعد الحروب الصليبية وجدوا ان المسلمين مرتبطون ارتباطا شديدا بكتابهم. فنافع ارسل لوثر اسمه مارتن لوثر عمل حاجة اسمها ثورة عقائدية في منهج النصارى، واسس المنهج البروتستانتي، اسس المنهج البروتستانتي. ومنهج البروتستانتي منهج ينجيز للعبد ان يتعامل مع الكتاب مباشرة دون رجل الدين. يعني كيف انت تتعامل مع القرآن دون رجل الدين؟ هو ايضا له ان يتعامل غير ايه الارثوذكس. لابد ان لا يرجع بالكتاب اطلاقا، لا يستطيع ان يتعامل مع كتابه ولا تعليم ديني الا من خلال رجل الدين. وذلك الكهانوتية موجودة في الارثوذكسية اكثر منها في البروتستانتية. والقسم الثالث من النصارى هم الذين لا لهم بهذا ولا بهذا، ولكن يتبعون الاباء ويقبلون الانتساب الى الكنيسة. ولا يسمونهم العلمانيين الذين يكفرون بسلطان الكنيسة على الحياة، يكفرون بايه؟ مع ايمانهم على زعمهم بيسوع المخلص. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فاللفظ الاصولية لا يعرف عن المسلمين، لكن بيطلق على المسلمين من استخدام من استخدامهم هم، يعني هم اللي بيعرفونا فبيعرفونا على تعريفهم. الاصوليون في المسلمين اللي هم زي الاصوليون في اليهود والنصارى اللي هم اينا. فبيوصفوا الناس اللي زي ما انت كده حريص مكتوب تبقى تلتحي، حريص مكتوب تلبس عمامة، تلبس قميص، زوجتك تلبس الحجاب، مش عارف حريص على الحرام حتى لو يسموه ايه؟ وش يعني يرتبط بالكتاب. فهم؟ فتبقى فاهم الاصطلاح الاصولية ما هوش ايه؟ من صنع المسلمين. ولا هو من تعليم ولا من هو مصطلحات المسلمين، لكن هو اصلا من اصطلاحات الغرب فيما يتعلق باليهود. عرفت؟ والعلمانيين عرفتهم، وهم الذين يدخلون بسلطان الدين على الحياة، ولذلك يفصلون ما بين الدين والحياة. فالعلمانيون هم أول من أسس تعريف لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وقصدوا بالسياسة مش بس الحكم والرئاسة، بل كل شؤون الحياة. يعني الاقتصاد جزء من السياسة، والاجتماع جزء من السياسة. مفهوم؟ فمالوش سلطان، مالوش سلطان على الأموال يبقى حرام وحلال وبيوع وربا، مفيش سلطان على الحياة الاجتماعية يبقى اختلاط وزنا ومخادنة وكلام اللي هي الأحكام، مالوش سلطان على السياسة اللي هو الحكم والسلطان. يكفرون بذلك. فإيه؟ فيقولون بأنه لا سلطان، مش مين؟ فالعلمانيين دول أصلهم فين؟ من النصارى. أصلهم من النصارى لما بعد الثورة الفرنسية كفروا بسلطان الكنيسة وشكوا، وأعلنوا الشعار المعروف ما للقيصر للقيصر وما لله لله. أصلهم القيصر هذا هو إيه؟ لقب السلطان المصراني يسمى قيصر. أصلهم ولقب السلطان الفارسي يسمى كسرى. مفهوم؟ فالسلطان المصري كان يسمى قيصر، قيصر الاول والثاني والثالث. مش قيصر يعني اسمه، لا ده لقب السلطان المصري. ده احنا عندنا في المسلمين يقول ايه؟ الخليفة. خليفة ده مش اسمه، يعني كلام اسمه خليفة، لا لكن خليفة يعني معناه لقب السلطان الإسلامي اللي هو الشرعي. ثم عندهم لقب السلطان النصراني يسمى قيصر. فهم قالوا ما لله لله وما من قيصر من قيصر. فنشأت من هنا العلمانية. هناك رسالة عظيمة جدا تسمى رسالة العلمانية للدكتور صفر بن عبد الرحمن الحوالي. هذه الرسالة حقيقة جمعت كل ما يتعلق بأصلها وفصلها، فيعني من باب الخير أدلكم عليها. بعض الناس يسألوا يقول انه بيوجد بيانه بعض اركان في الكتاب. طبعا كويس اسئلة ميجي كده انه يتعلم شكل الكتاب وطريقة الكتابة، يقول بجد ارقام لا عارف معناها 23 على 84 12 على 106 يعني 12 نقطتين 106 23 نقطتين 84. هذه يا اخي ارقام الآية والصورة، ارقام لما تلاقي نقطتين رقم، نقطتين رقم تعرف دي آية وصورة. لما تلاقي لها رقم شرطة رقم يبقى ده الجزء الحديث في الايه في الجزء والصفحة، مفهوم؟ يعني مثلا ايه آية معينة يروح جاي بعد منها مثلا الحمد لله رب العالمين، يروح يقول لك ايه واحد على ثلاثة، يعني شو رقم واحد على الضربين ثلاثة على واحد ثلاثة نقطتين واحد، يبقى ما دي معناها آية رقم ثلاثة من ايه من سورة رقم واحد، مفهوم؟ وهتجد اكبر رقم يبقى 114، لكن في القبل منه اكبر رقم ممكن يوصل لحد 200 وكسر، يعني اخطر اكبر رقم. فيبقى ممكن تجد ده 200 وكسر، لكن دوكها مش هتجد يتعدى 114. يبقى انت لما تجد آية بعد منها رقم وتزيد رقم، يبقى الرقم الاول رقم الآية والرقم الثاني رقم الصورة. لما تلاقي كلام حديث بعد منه رقم او في الهامش رقم بعدين علامة شرطة نائلة بل رقم، ده رقم الجزء وده رقم ايه الصفحة، مفهوم؟ رقم الجزء ورقم الصفحة. ساعات يبقى رقم وبعدين رقم على رقم، يبقى رقم الاول رقم الحديث لان بيكون الكتاب الذي نقل منه مرقوما على ترتيب معمم محدد، زي ترتيب مسلم على فهرسة محمد احتياد عبد الباقي، وزي ترتيب البخاري على فهرسة محمد فؤاد عبد الباقي، وزي ترتيب بعض الكتب على فهرسة وترتيب الشيخ الألباني فهرسه أو مشابه وصحيح الجامع وصفية الصحيحة ومشابه. فيروح كاتب رقم الحديث وبعدين يكتب رقم الجزء ويكتب رقم الصفحة، مفهوم؟ طيب مثلا يقول لك أخرجه البخاري 3520 وبعدين يقول لك 8 على 230، يعني الرقم الاول رقم الحديث على الترتيب، وبعدين رقم الثاني اللي هو بقى رقم على رقم عبارة عن رقم ايه رقم الجزء على رقم كده الاخر. يبقى انت تقرا في الصفحه تلاقي الارقام دي. جاءني رجل وقال لي شربت خمرا، السائل بيقول فهل تقبل لي صلاه ام لا وماذا افعل؟ ولذا أقول له أفتون مأجوري. تقول له تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله عز وجل نصوحا تجب ما قبلها ولعل الله عنك عما فعلت وصلي. فإذا قال يقبل الله منك أن تقبل مني، تقول له نعم لعل الله يقبل منك، لعل الله يقبل منك. لا تقلصه حتى إن كان عندك نفس، يقول من شرب الخمر فإن الله لا يتقبل منه عمل ما دام الى اخره. بعض النصوص فيها ضعف لكن السائل تبعها بعضها بعضهم واورمهم واورمها المنذري وغيره في الترغيب والترهيب. لكن لا بد ان تعلم ان امر القبول وعدمه الى الله وحده. فاذا سئلت هل يقبل مني؟ قل نعم باذن الله. لا تقل نعم ولا تقل لا، لكن علق على المشيئه، علق على الا ان يكون كفرا، إلا أن يكون كفرا كله حتى تتوب، كله حتى تتوب. ترك صلاة، سب ديانة، استهزاء، استخفاف ولاء لليهود والنصارى وحب لهم وتعظيما وما شابه. من المواقف المنتشرة بين الناس إلا من رحم الله عز وجل، أعرفه وتعلمه، لكن لا تقلصه، أهم شيء لا تقلصه. فتقوليش شربت خمرة وربنا يقبل منك إزاي وانت تشرب خمرة وذا كده تهلك ولا موت على كده إلى آخره. هذا التقنيط، التقنيط يزيد العبد يأس، يزيد العبد يأس، لأن الشيطان يقلطه بعد الذنب. الشيطان يبين له قبل الذنب وبعد الذنب يقلطه. مفهوم؟ إذ قال له الشيطان اكفر، اللي هو ايه؟ اسجد ولا فكك. فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. انت هتهلك وتخش جهنم وضعت وهلكت. قال لي كان بايه؟ كان بيمنيني ولا امنينهم. فعندما ياتيك العبد وقد اعتقد ذنب احرص على الا تقنطه، ولكن استغل ما في قلبه من خوف او ما عنده من يأس او ما عنده من خوف او من شعور بالالم ووجهه، وجهه. شوف انظر الى رجل قاتل التسعة وعشرين نفس لما جاء للعابد، والعابد جاهل، مسك العباد مسك جهل، لا يعرفون عقيدة ولا يعرفون علم، ولكن يعرفون التماس والسجود وركعات والصيام. فقال له ألا يكون لك توب؟ هو أصلا جاي آيس ويريد بصيصا من أمل ونور، فأيته أكثر، فما كان إلا أن قتله فهالك وأهلك. لكن العالم قال له ايه؟ من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ كأن انت قاعد شفت منه وما دامك الكتابين مفتوح، بس انت عليك تعمل كذا وكذا. فلأن الرجل اللي كان منتظر بصيص أمل عمل ايه؟ سارع وانطلق من أول ما سمع النص. مش انت بتقعد في واحد ينصحك ويقول لك تقول انت بنصحني طبعا ما نفهم مشكلة، يقول لك اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، تقول خلاص ان شاء الله من الأسبوع الجاي من الشهر الجاي والسنة الجاية. مفيش مسارعة، فممكن جدا القلب يسود أكثر، نعوذ بالله من الخذلان. لكن انظر هذا قتل مئة، يعني سواد عظيم وفجور عظيم، ومع ذلك ايه؟ سارع، لأن هو كان جاء قاصدا. فلما يأتيك عبد ويستغيث بك أغيثه. هذا الشيخ عليكم السلام. بالنسبة للأمر الذي ذكرته عن موضوع الأخ ثاني، قل يعني عن موضوع الاخ الذي يسال ماذا يفعل في امر زوجتي، هل يجوز لنسائنا ان لا ترد على من يطرق الباب؟ بل اذا لم اكن موجودا تطرق الباب من الداخل لتوهم المسائل بعدم وجودي، ام ان هذا ليس من الشرع؟ اذا كنت تفعل ذلك من باب سد الذريعه فلا باس، بشرط واحد، الا يتخذ هذا هديا، وألا يعلم ذلك للناس على أنه سنة. إن هذا خلاف ما كان أصلا، يجوز للمرأة أن تكلم الرجل والرجل يكلم المرأة بالمعروف ومن وراء الحجاب، بالمعروف ومن وراء الحجاب، وكلم الصحابة الصحابيات وتكلم الصحابيات مع الصحابة، لكن بالمعروف وفي الخير. فلا يكون هذا من باب الهدي، لكن قد يكون من باب انتشار الشر ومروج العهود واختلاط الناس وقلة رفع الأمانات. لكن أحطاط أو يعني أسد هذا، يعني أسد الشر، وما شرط أن يكون هدية فيه، بشرط أن يفوت مصلحة، أن يفوت مصلحة. قد يكون أمر هام، أمر خطير، في إبلاغ شيء معين وهو يريد أن يعرف مكانه، أو يريد أن يبلغ شيء معين بلغوه كذا وكذا، فإذا هو يقعد يدق وبك هتقعد تدق ويقعد يدق، حيث ما هتبقى المسألة ما فيهاش فيها قضاء مصالح. إذا لا يفوت مصلحة، لكن يكون تعلم المرأة ما ينقضي بكلمتين لا يكون بثلاث، ما ينقضي بكلمتين لا يكون بثلاث، وما ينقضي بثلاث يكون بأربع، لأن هذا هو الذي يفتح باب الشر. مفهوم؟ وكذلك يعلم رجل اخوانه واهله الا يأتوه بيته والا يطرق عليه بيته في غيابه، حتى لو كنا دعاء فلان جيه وفلان جيه وفلان راح وفلان خبط وفلان جيه وفلان مش جيه، لا يبقى ايه؟ يشدد الا يأتيه احد في غيابه والا يطرق باله في غيابه. كل هذا من اساليب التربية التي لا تمنع المصالح ولا توجد هديا جديدا ويستحدث في الناس ما ليس في دين الله، وفي نفس الوقت تكون سدا لابواب
الشر عدم الله من ذلك. طبعا كثير من الناس قد يمن الله عليهم ويسر لهم امر العمره في رمضان، يسر الله لنا ولكم، ونساله عز وجل ان يحرمنا بذنوبنا وان يعزل لنا بزياره بيته الحرام والحج اليه. فهل يجوز المحرم ارتداء الجورب؟ وهل يجوز ارتداء الصندل بدل الخف؟ وهل يجوز ان يرتدي ازار ورداء من طبقتين ولا اكثر؟ اما الاول، هل يجوز ان يلبس جورب؟ لا يلبس جورب ولا يلبس اي شيء ساعه الاحرام واثناء النسك محيطه بالعضو، محيطه بالايه؟ بالعضو، يعني بنطلون صوف، بنظر صوف، شراب تقيل، شيء برد، الا للضروره والمرض. كل مريض ولا يستطيع ان يتخلى عنه لمرضه فيلبسه، ثم يفدي فداء هذا التعدي، يفدي وهذه الفدية فيما يتعلق بمخالفة ملبس الإحرام، ملبس الإحرام للمرض، لأن مخالفة ملبس الإحرام لغير مرض أمر عظيم، قد يبطل الإحرام ويبطل النسك على قول البعض من أهل العلم على تفصيل ليس هذا محله، إن كنت لا أقول بالبطلان، لكن الأمر عظيم. لكن من كان عنده مرض او عذر، فمن كان به اذى من راسه، فمن كان مريضا او به اذى من راسه، ففديات من ايه؟ من ففديات من صيام او صدقه او نسك. جبير بن مطعم رضي الله عنه كان رجل في الحج وجرى القمل او القمل في راسه، فاشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت ارى ما ارى منك، ما كنت ارى ان الامر او ان البلاء قد بلغ منك ما ارى، يعني ما كنت اظن ان الامر، يعني استفحى الامن انتشر جدا. فعلم له وكان مريضا كان به الاذى من راسه ان يحلق، ثم قال: هل تستطيع ان تذبح شاة؟ قال: لا. قال: استطعم تطعم 6 مساكين، وهذا يبين قدر النسك، قدر الاطعام. قال: لا. قال: فصم 3 ايام. الى الفدية اما صيام 3 ايام او طعام 6 مساكين او ذبح شاة. ده لمن خالف محرمات الاحرام للمرض والضرورة، للمرض والضرورة. سبحانك الله. هل يجوز ان يلبس الصندل؟ يجوز ان يلبس الصندل بشرط الا يكون الشراك نعله فوق الكعبين، يعني يكون الشراك تحت الكعبين، زي ما يسمونه شبشب او مشابه، يجوز حتى ان كان مخيط ولا كنت ذلك مخالفا. هل يجوز ان يرتدي ازارا ورداء من طبقتين او اكثر؟ نعم يجوز ان يرتدي ازارا او رداء من طبقتين او اكثر، طبقتين 3 صوف، لكن المهم ان يكون ازار ورداء، ازار ورداء. وما ينفعش يعمل الازار بكبسين يبقى عامل زي البنطلون او عامل زي السراويل، ما ينفعش، لان هذا يفسد الاحرام. تقولون في صلاة الصبح سنة دائمة اما نوع عند النوازل فقط وله صيغة محددة عن دعاء عام؟ اخوان القنوت، نعم، قنوت المحيط. كانت عباءة بمعنى، إذا كانت عباءة بمعنى قطعة غير مجسمة لا أكمام لها ولا رأس لها لا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم في عباءة الخضراء، عباءة وليست جبة، فرق بين العباءة والجبة، فالجبة لها رأس ولها أكمام، أما العباءة قد تكون كالمياة، وهذا يشبه ماذا؟ يشبه الرداء، يشبه الرداء. القنوت المعروف عند الناس 3 انواع. النوع الاول قنوت النوازل، قنوت النوازل، وهو ما يكون عند مصاب المسلمين، عند اصابة المسلمين بنازلة خلاف ما هم مستمرون فيه، مات لهم عظيم يصيبوا بضر بالغ زلزلوا تسلط عليهم عدو في لحظة شديدة قامت فيهم فتنة عظيمة الله يعطيه السلامة تفشت الناس مرضا خطير وهكذا هذه الموازي خلاف المعتاد فلهم ان يقنطوا في صلواتهم الخمس بعد الركوع بعد الركوع في صلوات الخمس لمدة شهر ولا يزيد لمدة شهر ولا يزيد وروى البخاري باب من قنت في النوازل شهرا وأورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل من أصحابه من القراء لما قتل 70 رجلا من خيار المسلمين قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات ودعا على فلان وفلان وفلان من المشركين وهذا الذي نزل فيه قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء ما يتوب عليهم أو يعذبهم والنوع الثاني من القنوط هو قنوط الوتر قنوط الوتر وهذا ينقسم الى قسمين النوع الثاني ينقسم الى قسمين الاول هو قنوط الوتر طيلة العام قنوط الوتر طيلة العام وهو اما يقنط العبد في وتره من صلاة الليل لان ركع الوتر المفردة انت تعرف صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خاف رجل أن يصبح هي أوترة ولو بركعة وفي رواية أوترة بركعة قنوط يكون قبل الركوع يكون قبل الركوع ولا يزيد فيه عن الدعاء المأثور عن الحسن اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت فباركت ربنا وتعاليك فقط لا يزيد عن ذلك فلو زاد كان خلاف السنة لا يا أخي اسمع يا أخي والقسم الثاني أو الضرب الثاني من القسم الثاني هو قنوط رمضان لو يتبع قنوط الوتر وهو أيضا قنوط وتر رمضان وقنوط وتر رمضان يكون في النصف الثاني من رمضان إلا من انتظم على قنوط الوتر يعني لو إمام يقنط الوتر كل عام لما حيصل رمضان هيعمل ليه في رمضان فيقنط لأن هذا رمضان العام لكنه لا يزيد فيه عن ايه عن هذا الدعاء واضح أما قنوط رمضان ونصف الثاني هذا لمن لم يقنط في الوتر عموما ولكن ايه فقد ثبت من فعل عبيد بن كعب وابن عمر وابن مسعود وغيرهم وده في محضر جمع من الصحابه ولم يكر عليهم احد وهذا اصله موجود وهو قنوط وتر النبي صلى الله عليه وسلم بل واصله موجود في حديث البخاري مرفوع ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القنوط يكون بعد الركوع يكون بعد الركوع خلال قنوط الوتر الدائم وله أن يدعو فيه للمسلمين وعلى المشركين وله أن يدعو فيه ولكن بحيث لا يصير وقت الدعاء أكبر من وقت الصلاة كما يفعل بعض يبقى صلى الصلاة كلها اللي هي ركعة الوتر في قرابة دقيقتين ويدعو قرابة ساعة هذا خلاف الهدي وأخشى أن يكون هذا خلاف السنة ومن استجازه يسأل والقسم الثالث من القنوط هو قنوط الفجر قنوط الفجر فقط وهذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه فهو ثابت لكنه منسوخ وقال به من لم يعلم بالنسخ او تأول النسخ كالشافعية وغيرهم لكن الصحيح ان مذهب من ثبت عندهم النسخ انهم يرون كطاوس وغيره انهم يرون ان هذا بدعة
وهذا الذي أدين لله به، وأنا أحب الناس والمسلمين، وأقول هو بدعة، أقول هو بدعة. يقول يا قائل كيف تقول هو بدعة وقد جوزه الشافعية وغيرهم؟ أقول جوزا بعض الفقهاء صلاة المساجد التي بها قبر، وهي صلاة ليه بطولة ومن أعظم البدع، فلا يقال ذلك، إنما يقال بالدليل. لا تعترض علي بأنك هنا وفلان هذا فوق الرؤوس، لكن كل ما يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. افهم. فهذا القنوت بدعة، فلا يقال يفعل مرة أو مرتين، ولا يصلي خلف من يقنط الفجر إلا أن لا أجد غيره، وأن تضيع مني صلاة الجماعة أصلي خلفه ولا أدعو معه، أصلي خلفه ولا أدعو معه، أصلي خلفه ولا أدعو معه. كلام الناس الذين يقولون، طبعا بعض الناس حقيقة إنه لما تكلمت في مثل هذه في مثل بعض الناس أو سمع مني أو في شريط أو مشابه قال ماذا؟ قال هو ياتي في النزاع، قال هو في النزاع منهم يوم والدليل، وهذا ليس دليل يا اخي، ليس دليل ياتي في النزاع من كل يوم ونجم تسمعه، لا آية ولا حديث، وكم من بدعة تسوقها الإذاعة على الجرائد والتلفاز والمشابه، هل وجودها يعتبر هذا تشريع لها؟ فليس هذا بدليل مفروض. لكن المصيبة التي تحدث فضلا عن المصيبة تحدث فضلا عن بدعة القنوت الفجر هي ما يمكن أن يكون سنة لبطلان صلاة الناس في تكلمهم في الصلاة بغير مقتضيات الصلاة وبغير ضرورة، بل نشهد حقا وصدقا وهكذا. هذا كلام قد يبطل، لكن مع الجهل، مع الجهل لا يبطل الصلاة، مع الجهل. لكن انت تعلم تنبه، انظر الجهل يخلي الانسان وقع في ايه؟ في مغبات كثيرة حتى في صحة الصلاة. يقول قد قال لي احد الشباب الغير ملتزم في بعض المناقشات بانه طالما بان الاديان السابقه للاسلام التي نزلت على سيدنا موسى وعيسى حق، هو يقول هذا، فلماذا لا نتبعها طالما ما حق؟ فوجدت نفسي في شيره في الاجابه لقله علمي وتقصيري في تحصيل العلم، لان يعلم شنوين يعلم انه حق، ولكن ليس لدي الادله التي يرد بها على هذه التساؤلات، فنرجو من سيادتكم بيان هذه المسألة، ودائما مراجعة صفحة هذه المسألة أيضا يرجع إليها الاستزادة والشكر. انظر واحد مش عارف يقول جاوب، طالما الأديان الأخرى دي نزلت من عند الله فضلنا اتبعها، شوف ويف مش عارف يجيب لا من فوق ولا من تحت، وداني فرطقت وتعبان وزعلان وعايز رد. هذا الكلام لما بقرأه في التساؤلات اللي بتاخد من الاخوان بستشعر في نفسي بخزي وفي الم كمان، الم الم. فالواحد يقول ليه عشان يفهم الناس، يعني الم مش اوصل بك لحالك مش داري بس، لا اخي قل له ان الدين عند الله الاسلام، قل له ان دين عيسى، هل يلزم النصارى ان يؤمنوا بموسى ما دام دين موسى حق؟ اذا قال نعم قل له اذا لماذا يؤمنون بدين عيسى؟ هيقول لك لأن عيسى لما جاء أرسله الله عز وجل مخلصا وكان يلزم من كانوا فيه، وهيقول لك بقى كلام من عنده أو من عند غيره إن يلزم، مفهوم؟ وهكذا. ولما كان موسى هل يلزم اتباع الأنبياء من قبله؟ ولا أن الله لما يرسل نبيا فتكون دعوته ناسخة لما سبق دون الكفر بها، دون الكفر بها. نحن نؤمن بعيسى ولكن لا نكفر به، لا نتبعه ولا نكفر به، ونؤمن بموسى لا نتبعه ولا لماذا لا نتبعه؟ لأن الله لم يرسل نبيا ينسخ لو كنا في الزمن الذي نزل فيه عيسى كان ايه؟ نلتمنا ايمان بعيسى عليه السلام كرسول من رسل الله عز وجل ومن اولي العزم من رسل. ولو كنا في الزمان الذي نزل فيه موسى عليه السلام كلام ده بقى ايه؟ ده كلام يقول عائل فكر صغير. مش يعني مش احنا بنحترم لما كل شبهه ليها وجهه وتحتاج الى علم فبنقول الله ايه؟ فجزاك الله خير ما اكتئبت. لكن لما يكون كلام كده هراء وكده انا احترت ما عرفتش ارد. اما لما تسال في القبر سؤال انك هتعمل ايه؟ لا بد تثبت نفسك. لا تكن ممن يعبد الله على حرف. لا تكن من هؤلاء. هي ارجو نصيحتي وتوجيهي. اريد ان اتصدق على ولية المتوفاة بصدقة جارية من باب البر بها. فارجو بيان ابدا الابواب الصدقة الجارية التي تعبد بالاجل التي تعود بالاجل العظيم على والدك. الصدقة الجارية اهل العلم انقسموا فيها الى فريقين رئيسيين. منهم من قال هي لا تصح الا من ما كان من نفقة المين من نفقة الرجل او من نفقة العبد قبل ان يموت. واستدل بقول النبي اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث علم ينتفع به فهذه صلح يده له وصدقة جارية. قالوا الصدقة مات عمله هذا عمله وهذا كلام له وجه. وفريق اخر الى انها تكون من كل ما تصدق عليه. واستدلوا لذلك لان العبد له ان قد ينتفع بسبب سعيه الصالح زي الولد اللي بدعو له. وزي مثلا ايما رجل مات فصلى عليه 40 رجل يشهدون ان لا اله الا الله ولا يشركون به شيئا الا شفعوا فيه يوم القيامه. او ما في مثل هذه الاحاديث من ان العبد قد يعود عليه اجر بسبب صلاحه بفعل غيره. وهذا لا يتعارض مع قول الله تعالى وليس الانسان الا ما سعى. والصحيح الذي يدين الله به ان الصدقه الجاريه تجوز سواء من انفاق العبد وهذا افضل او من انفاق غيره عليه ما دام ايه تصدق بها ما دام تصدق بها. قال في الاوجه فخير الاوجه ما كان في بناء المساجد التي تقوم على السنه لانها تدوم بدوام المسجد وما يتعلق بها في كتب العلم فما تدوم بدوام المتعلم بها ولا شابه. طبعا انا كنت تكلمت اخوان من قبل في بديه رد الحقوق لاصحابها في نعرض الكلام على التصدق بالحق لصاحبه خوفا من او هروبا من او استسهالا او تعطيلا او اي صورة من الصور بعدا عن رد الحق لصاحبه. وهذه مسألة هامة لابد ان تتنبه لها. لا يجوز ولا صح ان تتساهل ان تتسرع في مسألة عدم في مسألة تصدق بالمال او من يوم حقه او اعطائه لغيره بدعوى انك لا تستطيع الرد تفهما. فوردت بعض التساؤلات منها قبل ان يلتزم سرق مبلغ من المال وقدر 50 جنيها فماذا يفعل في ردها؟ الان بعد ان علم انه فعل كبيرة فماذا النصح في كيفية رد المال الى صاحبه علما بان صاحب المال اذا عرفني سوف يؤدي الى مفسدة كبيرة لي فماذا افعل؟ حوالة بريدية حوالة بريدية او ضعها في خطاب ويتصل اليه. ليس شرطا ان تقول له انا فلان الذي سرقت وهذا ما ليس شرطا وان كان هذا اكمل واتم لكن الشرط هو رد الحق لصاحبه رد الحق لصاحبه. خذ كتابه الرسائل والاعلانات ان يحدث اسم الجلاله ويشار اليه بالضمير مثل السلام عليكم ورحمته وبركاته جزاكم خيرا. طب يا اخي جزاكم خيرا الناس لكن السلام عليكم ما هو السلام اسم من اسماء الله.
أليس تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام؟ هذا أنت تعترف وأنت تعرف ماذا ثابت في كتاب الله، السلام المؤمن المهيمن. فعندما تقول السلام عليكم ورحمته، يقولك عشان بس يجي ورقة لما تروني فإن رحمته وبركاته وإن رحمة الله طب السلام ها؟ يبقى تقول هو عليكم ورحمته وبركاته. طبعا ده لابد أن تقول اسم الله أيا كان اسمه جل وعلا، أي اسم من أسمائه جل وعلا، أن تصونها عن الامتهان، فلا تكتب في أوراق على الحقائب، على هنا بالمأكولات التي ترمى، أكياس طعام والشراب وأكياس الملابس، لا تكتب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، شارع العزيز بالله، ما شابه، هذا كله ماذا؟ في اسم الله، اسم العزيز واسم الله أو ما شابه، هذا ماذا؟ هذا مدعاء إلى إلقائها في الزلالات والنجاسات والمشابه. فينبغي ألا ترهق الناس وألا تكلفهم ما لا يطيقوا، وألا تكون أنت السبب، ولا الإعلانات ولا في المحلات والشنط والحقائب والمشابه والأكياس، لا ينبغي أن يكتب عليها تحرر. حتى أنت لو اسمك عبد الحميد تكتبش عبد الحميد، أنا والإصرار دروس المخطوبة بالنقاب في وجود أهلها، في وجود أهلها مع خاطبها من باب التعرف عليه قبل البناء، لأن الأهل رفضوا العقد إلا عند البناء، لا لا يجوز ما دام الموافقة قد حصلت، فلا يصح أن يستمتع الرجل بالمرأة، له حق أن ينظر ويسأل الموافق، له حق أن يدور ويسأل ويفهم لغاية موافق، بعد موافق خلاص، لأن حتى لو كان في جنس استمتاع عند النظر أو عند التعرف فهذا أجازه الشرع، لأن وراءه قصد حسن وهو الزواج. فإذا وافقت فما الداعي لهذا الاستمتاع وهي لا تحل لك؟ أنت في الأول كان منوط هذا بأن توافق، كما قال النبي اذهب فانظر إليها، وهو الذي يمنع من النظر إلى الأجنبيات، افهم إذا ليس الله في هذا الموسم، لماذا؟ حتى يكون ذلك وصولا للهدف، فإذا وصل لا ينقص. هل يجب أن يقول لها بحبك؟ أن يكمل بحيث أن يفهم من كلامه ذلك؟ أو قوله لها وحشتيني وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك؟ طبعا الإجابة عرفت أن لا يجوز أثناء الخطبة أن يقول هذا، أن هذا من جنس التمتع المتبادل قبل الموافقة، له أن ينظر أن يسأل أن يعرف. ثم قال إن بعض الإخوة يذهبون إلى الحسين والسيدين ليس من باب الشفاعة أو الاستغاثة، تكلمنا على هذا في بعض الدروس الماضية، ولكن من باب زيارة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلتهم، فهل هذا يجوز أم لا؟ فلم أعرف أن أجيب عليه، من كله بيعرفش يجيب في بشرة، أنا علمنا وإياكم وأن يجيب جهلنا وجهلكم. يا أخي كله واحد أنه لا يجوز أن يتقرب العبد إلى الله في مكان يشرك فيه بالله، يشرك فيه بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا بدوانا، نذر، وهذه طاعة واجبة، فمن نذر قبل أن ينذر ما قلنا لا تنذر، لكن بعض النذر صار واجب عليه نساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها عيدا؟ هل فيها عيد من أعياد؟ هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها وثن يعدك؟ قال لا. قال فأوف بنذرك. وهذا استفصال استفصله النبي صلى الله عليه وسلم أفاد القيود والشروط المنيعة من تحقيق هذه العبادة. فحتى لو كانت هذه العبادة هنسلم جبلا، إنها عبادة وفين؟ لأنك
زيارة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على زعمه. فلا يجوز أن يعبد الله عز وجل في مواقف موطن. اثنين، أنه من المتقرر على قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنك إن لم تزل المنكر وتعجز فيلزمك أن تزول عنه، لأن الرأي للمنكر والمشاهد له دون أن ينكره كان كميه كالفائل له. يقول ليه؟ لأنك مطالب أن تقعد مع القوم الظالمين في ظلمهم وفي خوضهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فعند تذهب لزيارة أهل بيت رسول الله، هذا يقول نبذ، وهذا يقول يأتيني الولد، وهذا يقول الشيء مريض، وهذا يقول يا من مش عارف يا من ايه، يا من غلابة، يا من تسمع هذا، هل تستطيع ان تقول هذا شرك؟ تب الى الله، اعبد ربك، هتقول له ذلك؟ هيدغدغوك. هتعمل ايه؟ هتسكت عشان تزور اهل البيت ولا دجل؟ الثالثة ان ليست هذه بزيارة اهل البيت، انما العبادة على ما شرع الله عز وجل وليس على ما يخترع الناس. فهم ليه؟ ليست هذه القبور من هذه الاجسام، حتى لو كان مقبورا فيها نبي من الانبياء لا نقربها، لما صارت وثنا يعبد، ولم تكن قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استعاذ من ذلك. فانت ايضا ينبغي ان تستعين بماذا؟ بما عز وجل والبراءة من الأوثان المعبودة من دون الله. أضف إلى هذا معلومة إليك، أنه ليس في مصر لا حسين ولا سيدة. من يرجع إلى كلام ابن تيمية في المجلد 27 من مجموع فتاويه تجد كلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية رحمه الله في مبحث تاريخي، لكن أن المدفون في المسجد المنصوب الى الحسين هو نصراني، هو نصراني. راجع هذا الكلام في هذا الجزء حتى تعرف وتقرا. نرجو من الشيخ ان يجيب عن هذا السؤال. من المعروف ان الازهر يدرس عقيده عقيده الاشاعره، ولا يجب على الطالب الذي يعرف ذلك ان يقف منه، ولا يجوز ان يدخل في قسم العقيده مثلا في كليه اصول الدين، ان يجب هنا يحضر معنا اكثر من طالب من كليه اصول الدين، يعني يحضر معنا كثير من طلبه الازهر، ولعل الله عز وجل يعلمنا اياهم، ويحضر معنا كثيرون ايضا، بل كان يحضر معنا في بعض الدروس، ولعل يحضر معنا الان ايضا في بعض الدروس من يعلمون في كليات الازهر، لانهم عرفوا بعض الامور ودرسوا وفهموا ورأوا ضلتهم في بعض هذه الدروس علمنا الله إياهم، هذا موجود. لكن موقفك أنت أن تتعلم عقيدة المسلمين وأن يصلح الله بك الأزهر. أنا عن نفسي أدخلت ولدي الأزهر، وأنا أعرف من الأزهر، ولعل ما يصل بإدخال ولد آخر، وما رزق أولادي من يسر الله عز وجل ورزقني، لكن بنية لعل ما يصلح به، لعل الله عز وجل يصلح به ويغير به هذه المناهج وهذا الفساد، لأن يتربى على العقيدة الصحيحة ويعرف مراسم العقيدة الصحيحة ويعلم زملاء من بها. لا بقى في الدراسات العليا بقى أستاذ ولا بقى دكتور، ياخذ دراسة على طريقة، لكن يدرس هو ويبين هو، وأنتم عارفين أن المنهج أو الدراسة عبارة عن أفراد يقوم بها ورسوها البعض عن البعض، فإذا تغير هؤلاء الأفراد هيتغير بطبيعة الحل المنهج. وأنا أعرف أناسا في الأزهر على عقيدة أهل السنة ويدرسون لطلبتهم مع المنهج، هذا أولاد منهج الأشاعرة، هذا باطل، والمنهج كذا وكذا وكذا وكذا، يعلمون. فهذه القلة، لكن موجود، هذه القلة سرعان ما إيه؟ متأكثر. فهذا شيء طيب، يبقى أنت نفسك تقول وقفي، كلم عزمائي زمايلك، صار زمايلك مشغولين بالسجاير، ومشغولين مش عارف بالغش، ومشغولين ما صار لأن سلمة الأزهر إلا من رحم الله، لكن أنت لعل الله يصلح بك، لعل الله يصلح بك، ولا تدري، لا تدري،
لعلك انت تستقم همتك او تثبت، لكن الله عز وجل يجعل فيك خيرا كثيرا ويسوق على يديك الى الناس خيرا كثيرا وانت قليل، لكن بفضل الله فيما يشاء اكنازل. هل القيمة التي تكتب القيمة القائمة التي تكتب عند الزواج وعبارة عن الأساس الذي سوف يوجد في الشقة حرام أم حلال، وهل هي بدعة؟ وجزاك الله خيرا. نحن نعرف أن حال كثير من المسلمين رقيقة، وفق الله علينا وعليهم، وكفانا الله إياهم بالحلال عن الحرام وبفضله عن منصبه. فعندما يقدمون على أمر الزواج لا يجدون في أيديهم من السعة ما يكفي مؤونة الزواج وما يحقق مؤونة المهر والأساس والشقة والشبت. وكثير من المسلمات أيضا لا يجدن فيما يتقدم إليهن إلا هذا الصنف، لأن هذا الحال الموجود لكثير من الناس. والرقة ليست عيبا والفقر ليس فضيحة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا صلى الله عليه وسلم، ولو شاء الله لجعله ملكا من الملوك، ولا أخضع له يعني ما في السماوات وما في الأرض من المال، لكن الله عز وجل أراد ذلك لحكمة، حتى لا يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا إلى ما دعا طلبا للدنيا، حتى يكون دخلها بلا وخرج منها بلا. ولذلك قال نحن معشر الأنبياء لم يرثوا إيه دينارا ولا درهما، إنما الميراث العلم، اسأل الله أن يرثنا ميراثه لهم آمين. فاللي يحدث أن الناس بتقبل الزواج على الوعود، وهذا له أصل في الشرع، أنه يجوز أن يتزوج رجل المرأة على وعد بالصداق، يجوز، وهذا ثابت من فعل الصحابة في عدة حالات دون إنكار ولا نكير، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى للبعض مهرا، ولذلك جرى الفقهاء عند الخصومة على ما يعرف بتسمية المهر بمهر المثل. زي امرأة تزوجت على وعد ثم مات زوجها دون أن يسمي لها، لكن على وعد، فكيف تأخذ وكم قدر؟ وكذلك في التقدير عند الخلاف الخصومة كم تأخذ وكم مهر يقدر يعرض بمهر ليه المثل، يعني اللي بظروفها اللي في مستواها الاجتماعي زي ما يقولوا، وهكذا. فالوعد بالصداق يصح به الزواج، يصح به النكاح، يعني ايه ما اتجوز؟ تعرفين ان النكاح له شروط، الاسلام شرط في الوجوب والزوجة والولي، والولي شرط والشهود شرط، ووجود الصداق مش بمعنى تسليمه او تقديره او تسميته، لا، شرط الا تتزوج المرأة بلا عوض، الا تتزوج المرأة بلا عوض، وآتي النساء صدقاتهن من نحلة فريضة. لكن ليس فضل ان يسمى ولا ان يحجر ولا ان يسلم، لكن المهم انه يكون في اتفاق، لا بد من عوض. فلا يجوز المرأة تتزوج بلا عوض ببلاش خالص، ولو عوضا معنويا، ولو عوضا معنويا. فده في بيأتي الرجل يتزوج، بعد ما يتزوج بيتقدم يعني ويوافق عليه، طب يا ابني انت معاك ايه؟ معيش حاجه. طب هتجيب ايه؟ الله اعلم. طب هتسوي ايه؟ ربنا يرزقنا. يا راجل رايح، طب انا كل واحد حبيبي انت حافظ منين؟ انت زي كده برضه يوافقون عليه على وعد، على وعد بالصداقة. فيقول ان احنا ايه؟ ان احنا يا ابني هتجيبوا لي دبلوم ومش عارف ايه، واكتبوا قايمة، قائمة بهذا الأساس اللي هو عبارة عن ايه؟ وعد. هل يصح أن يتزوج على وعد بالصداقة؟ نعم، عرفنا هذا. ويسميه أو لا يسميه أيضا يصح الزواج. قد يحصل بقى القايمة دي تكتب هذا القبيل في الغالب، أو بتكتب من قبيل إثبات حق الزوجة في تأسيس بيتها حتى عند الأثرياء، حتى عند الاثرياء باعتبار ان الراجل الواحد دفع مصداق راجل ثري وهي برضه اهل ثراء فاتى لها ابوها بكذا وكذا وكذا مما يعني والراجل اللي دفعوا المال الصداق جاء دخل واحد جاب لها بيه فبقى كل ده من الكهف واذنونه انه ينام عليه ويستعمله وهذا ليس فيه بأس فان صدنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ما دام بالاذن لا بأس لا بأس ولذلك بعض السلف كان يقول ان احب ما اكله من مال ما طابت نفس امرأتي به من صدقها لما ربنا قال ايه فكلوه هنيئا مريئا فده ده يعني ده احسن حاجه لما ترضى عنك وتديك حاجه من ايه من صداقها فحتى هذا يجوز لان هذا ليس في حقها لكن الافه في مساله العيله القائمه به تجوز اهو على هذا النظام وعرفه لكن الافه انها في حاله الفقراء يكتبون هذا الاساس طرفي اتعهد بحفظه واشهد انا فلان الفلاني بان هذا الاساس قد حضر في عصمتي او في ذمتي او تحت او ما شابه من الالفاظ يعني عشان ايه لا اذكر تحت عهدتي ومسؤول عن تبديلها عن بديتها وواه وهذه المنقولات تفسير وكلاش وبعد يقال بقلب وفيه ليه افه بقى ليه لان هذه الصيغه فيها كذب مفهوم لكن قد تكون هذه المساله ان كان لا يثبت الحق الا بها قد تكون ايه ضرورة قد تكون ضرورة زي ما بيكتب الإنسان شيك على نفسه وما عندوش وثيق ده نوع من الكذب أيضا لكن هذا بيكون ضرورة لحفظ الإيه الحقوق فالقائمة ليست بدعة عرفت كيف لأنها إقرار بالوعد الذي الإقرار بالوعد بالطلاق الذي يترتب عليه صحة النكاح الدعاء لزوجة أخ قد تم استئصال أحد السجين بسبب مرض خبيث فبعد اشتاع هذا المرض إلى جميع جسدها وانتشر في كل جزء من جسمها حتى العظام وهي الآن صميحة الفراش منتظر رحمة الله عز وجل نسأل الله عز وجل نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يجعل ما تلاقي في ميزان حسناتها وأن يمتنا وإياها على الإسلام وأن يحسن لنا ولها الخاتمة وأن يجعل ما تلاقيه كفارة للذنوب ومحوا للخطايا ورفعا للدرجات وأن يبدلها الله عز وجل خيرا مما لاقت وأن يحول كل ألم تجده حسنات امرأة وعظم أجر عنده يوم القيامة ونسأله عز وجل أن يعافيها وأن يعافي مرضى المسلمين وأن يثبتها ولا يفتنها عند الموت وهو أرحم الراحمين أقول هذا وأسأله عز وجل أن يرحمنا وإياها وسائر مرضى المسلمين أسألك بالله أن تجيب على سؤال هذا هل إذا كان من يستعيد بالقبور أو بالمقبور ويأخذ منه المدد ويظن أن ذلك قربة إليه وأن هذا من الحسنات هل يعذر بجهله في هذا أم أنه لا عذر بالجهل في المعتقد وأن إذا مات على ذلك يصلي عليه أنا قلت يا أخوان في مسألة العذر أنا ذكرت عدة مسائل فيها في شريط مسجل اسمعه كنت أيضا في الإجابة على الأسئلة في احد الفاغ يعني جعلت نقاط لخصت كل مبحث العذر في نقاط معينه والخلاف فيه والتردد اسع هذا الكلام ستجد فيه ان شاء الله ما يعني ما يروي ضمرك او يجيب على تساؤلك فهذا ابن الحسين وغيرها من المشاهد يتقرب بشيء من ذلك لغير الله ولكن مثال فقط وهذا الله هناك ظنا منه ان الصلاه والدعاء هناك افضل من غيره فماذا مشرك الناس ولا يعذر من كان عنده شبهه بسبب النص بما ذلك وجواز ذلك اللواس انا قلت اخوان مرات ان الذين يتعاملون مع القبور ويذهبون القبور ثلاث اقسام الكلام ده انا قلت مرات وما كل وقت تكتبه لو انت في الصفحه اللي كده 20 صفحه في لازم مكتوب لان الكشكول ده مهجور انت بترميها ما انت شوف انت بترمي ورق فين هما ثلاثه اقسام صح ولا من يذكر من اسمهم ملك الصحف لا فجاه الخط القلة من المتعاملين مع القبور ثلاث اقسام القسم الاول هم يتعامل معهم التعامل المشروع والتعامل المشروع مع القبور ايه هو الزيارة بشرط عدم وجود العوارض. يعني صورة قبر المقابر اللي انت بتروحها وتسلم فيها الميت، هذه القبور لما تروح عندها وتدعو تدعو لهم السلام عليكم ده رقم المسلمين الى اخر ما ورد، هذا سنة ولا بدعة؟ سنة. مفهوم؟ القسم الثاني هم من يتعاملون مع القبور كرسائل ووسائط، وسائل ووسائط يعبدون الله بها، فهؤلاء اهل بدعة وليس بالشرك، اهل بدعة. ظن منهم ان هذه المواطن اكثر قربة الى الله من غيره، ومعتقد ان الصلاة في المكان ده، النذر في المكان ده، الذبح في المكان ده اسرع الى الله من حباه الله من فضل عن غيره. زي ما انت في معتقدك السني ان الصلاة في الحرم غير الصلاة هنا في المسجد هنا، صح ولا؟ لماذا؟ لما حباه الله من فضل. لو هو المكان ده مفيش فضل ولا حاجة يبقى ابتداع، لأنه استأثى على الله عز وجل، واضح؟ وأثبت فضلا بلا دليل. وهم الذين يذهبون ليتبركوا بالقرب منها، يعني حفظ الصلاة هناك هي أشد قربة أنفع. مفهوم؟ قد يطوف ظن منه صعود قرب إلى الله، يبقى هذا بدعة ولا شرك؟ لماذا؟ لأنه تقرب إلى الله بما لم يشرع. والثالث من يذهب عبادة له يطوف به قربة له، وهذا يشبه حاله كحال الذين قال الله فيهم يخشى أمرهم ما نعبدهم، مش ما نعبد الله عندهم، ما نعبدهم. إذا المتعامل مع القبر على ثلاثة أقسام. مفهوم؟ الشرك فين؟ في من عبدهم. مفهوم؟ ده شرك وده بدعة، بدعة عظيمة طبعا، وهذا ايه؟ ده شرع، اللي هو زيارة الميت، زيارة القبور. الكلام ده بيقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب الزيارة، وبيقول ابن القيم رحمه الله في أكثر من موطن. ف يعني تقول أنا مدرسة، ونتيجة للحب المتبادل بيني وبين الطالبات اللواتي أدرس لهن، فأجد أن بعضهن يحضرن بعض الكروت والهدايا، وأنا لا أعامل هذه الطالبات معاملة خاصة، وأنا لا أعامل هذه الطالبات أو أولئك هؤلاء الطالبات معاملة خاصة أبدا، ولا أجبر أحد على تقديم أي شيء، وأحاول أن أمتنع عن أخذ هذه الهدايا، ولكن يواجه إصرار كبير منهم فما حكم هذه الهدايا؟ هذه الهدايا إن كانت على القلب الذي ذكرته وكانت محبة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا اجعلوا لنا نصيبا منها، اجعلوا لنا ايه؟ نصيبا منها. هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على ويرسل بها، فهذا حلال. فلا محل شافوك حاجة انتم هذا يقول لك ما فيش حب، ما هو فهذه الهدايا اذا كانت محبة فقط ليست لضرورة التدريس او لمعاملة خاصة او لدرجات او لتسهيل امر معين، تخشى ان تكون استغلال سلطان، وهذا خلط رفيع بين ما يعطى محبة وما يعطى للعامل لعمله. فما جلس في بيت أمه وبيت أبيه لرجل الذي قال هذا إيه؟ هذا المال أو هذا الزكاة أو هذا لكم وهذا لي، لأن أعطى ليه؟ بسلطانه. أعطى أن الكثير المحبة، فالمحبة لا تمنع، المحبة لا تمنع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحبوا. يقول انا طالب بجامعه الازهر بكليه التربيه، ويقال اني ملتزم منذ شهر رمضان الماضي ابي ترك الصلاه وشد الدين وغير ذلك مما يفعله بي، انه يخاف من امن الدوله والحكومه، واني اريد ان اظهر ان انزل الاسلام واطلق لحيتي ويطبق التوحيد على نفسي وعلى ما في البيت، ولكن ابي يقف في طريقي وقفه الشوكه في الحنجره. فكرت اخيرا ان اتوكل على الله واترك المنزل وانزل الى منزل التوحيد، يا ترى هناك التربية الدينية تهمة، تهمل المسجد. يا طلاب هناك التربيه الدينيه
حد ما فيش مسجد توحيد حد يبات ولا حد بيقعد ولا التربيه الدينيه الصحيحه وعالم التوحيد اللي كان يقصد يعني يذهب المسجد يعني ايه يتعلم يعني ويعلم التوحيد ويطبقه وغير ذلك. ابعث اليك هذه الرساله بعدما سمعت خطبتك يوم الجمعه السابقه في مسجد التوحيد لان حضرتك قد عايشت نفس هذه المرحله. ارجو من الله ثم منك ان تدلني على الطريق الذي اسلكه في الايام القادمه ان شاء الله تعالى. هل اترك المنجد ما فيه من فتن او ابقى فيه واصبر على ما ابتلاني به الله تعالى عشان اخاف على دين. وجزاك الله عني عن مسلم خير الجزاء فلان الفلان. ارجو الرد في هذه المحاضره حيث اني اعلم اني سوف احضر المره القادمه ام لا. وحضر يعني هو كان صاحب رساله موجود او غيره انا بقراها من باب المصلحه العامه كما قلت من الاسئله كل ما اختارها لما فيها من موضوع يهم الجميع. كثير من الشباب اخوان في مقتبل طريقهم يواجهون في بيوتهم يعني عنف شديد وصعوبه شديده وحرج شديد وتبقى يعني يكون اهلهم في وجوههم اشد من كل ما في الوجه اشد من السلطان واشد من العقوبات والسجن والاعتقال بيبقى اشد من هذا كله. وطبعا بيبقى لسه الانسان في بدايه الطريق مستشعر الضعف قله الحيله مش قوام مادي مش قوام اجتماعي مش كيان فبينهار بسرعه كيان من ايه؟ الهروب زي الفار ما فيش امامه الهروب لا يطلع على المواجهه من الاسد لكن الفار من واقف عمال يبص على السلم اللي يجري منه. فانت كذلك بتسلك نفسك الفئران وهذا لا يجوز حتى وان كنت غير مستأسد لكن تردى على القواعد الشرعيه. اولها ان هذا الهروب فيه ترك لما ينبغي ان تقوم به وهو حسن صحابه الوالدين وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم ولم تكن الفتنه بعد الى هذا الحد. ترى الفتنه قريبه من هذا الفتنه قريبه من هذا يعني من النساء من يكتب من المشاكل ما يقتصر منه القلب ألما يقول اني قد ابويا قطعه وخمر حرقه مش عارف عمل ايه وسوى ايه ضربني وعمل الى اخره. وكذلك الرجال حتى ان الجائي يجي يقول ابي حلق لحيتي وانا نائم او فعل لي كذا وانا كذا وضربني حبسني منع عني كذا الى اخره. فهذا وارد كل هذا وارد وشيء طبيعي وهذا ضريبه وهذا ابتلاء عندما تقول انا مؤمن فيقابلك ابتلاء. هذا الابتلاء حتى يميز الله الخبيث من الطيب وحتى يميز الله عز وجل صدقك من عدمه. فهذا الابتلاء لم يبلغ بعد الحد الذي ذكر في الكتاب في كتاب الله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما مش يهرب بقى وصاحبهما في الدنيا معروف. انت بتقول انك سمعت الخطبه واستفدت منها وطعم تنتظر نصيحتي او اي سائل في هذا من هذا المنوال يقول له لابد التجربه الناجحة انك تصبر وتصبر فيحدث ثلاثة امور. اولا العاقبة للصابرين والمتقين فتجد ربنا سبحانه وتعالى ينصرك في بيتك اول ما كان تنصر في بيتك لما بيتك عامل زي الدولة الصغيرة اي اللي انت عملت جاهز في الحق جاهز في الحق فايه فيمكن الله لك تلاقي ابوك بقى طوع امرك وامك بقى طوع امرك واخواتك بقى طوع امرك يقول لك فلان يبقى انت لسه قد كده لكن راجل كبير من اختك تتجوز انت اللي تقول ولا لا فاهم ابوك مش عارف عايز يعمل ايه انت تقول ولا لا ليه لان ده تمكين من ربنا مش انت بقى تقول لان ربنا عز وجل رقق القلوب اوجد محبته في قلبك استشعر ان خير الابناء هو رجل الصبر. طبعا ده على التزام بالله بالدرج الشرعي لكن الزعيق والشخيط والسب والشتم ابويا ضربني كنت هضربه وابويا مش عارف شتمني كنت هشتمه لا يمكن لك ولا يحاول يقل يدهم ابدا. لكن لما تصبر انا اذكر ان في موقف حصل والله انا بقول بس للتعليم ضربني يدي على وجهي فقلت له ان كان يرضيك فاضربني على وجهي مره ثانيه لكن ارجو الا يعني تتعدى على الدين او تصد امور الدين او تستهزئ بالمسلمين لكن اضربني انا هذا الكلام يسلك ويرضيك اضربني انا. انا والله هذا الكلام اقول لسبب لان هذا الكلام له سوابق 20 عام او اكثر ابويا لا زال حتى ناقشنا هذا ايامنا هذا
لو احد منكم جلس ابويا وقعد طول النهار في الحديث يحكي له هذا الحديث، وده يدل على ان الموقف البسيط يجعل له اثرا في القلب. لكن تصور انت بقى لو كنت انت بقى شحشحت ولا زقيت ايديه ولا زقيته في الحيطه وجريت ولا ما شابه، فانت بقى بتبقى يعني ايه المساله. لكن لو انت متعبد لله تعرف ان هذا النوع من المسلك قرب الى الله عز وجل. شوف ابراهيم عليه السلام ابوه ايه ويقول له يا ابتي. الحلول كل الحلول شرحنا لما كملنا في بعض المناظرات التي تبين حقيقه موقف الموحدين وقيمه التوحيد. افهم هذا وتعلمه. فلابد فاول حاجه العقيده، ثاني حاجه المخرج. المخرج لان ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يجي لك ربنا مخرج. المخرج ممكن يجي لك وانت موجود ازاي؟ تلاقي لك صاحب ممكن تقعد عندي وتاكل عندي وتشرب عندي وفتح لك بيت ومهيئ لك المكان وبسهوله ومن غير مشاكل ومن غير هروب، وبتروح بيتك برضه كلام وعايش معاهم عادي. لكن ايه بدل ما انت في النهار قاعد يضربوك وتضربهم ويشتموك وتشتمهم لا يبقى ايه في متنفس الى ان يجد ما هو اكبر منه ده اخرج. مفهوم؟ ثالثا ودي مهمه جدا ان ربنا بيجعلك سبب هداهم. فلما تبقى سبب لهدنتهم احنا راينا من الاداء منصوبهم في اولهم الملتزمين وراوا منهم صوره سيئه، لانه طبعا اول من كفر كفر ابوه او المحبه القواعد طبعا على مين؟ على ابوه. ليه؟ لانه هو الناس العاديين دول مش شايفهم، لكن ابوه بقى شايفه شايف لونه انهار فعارف عنه كل حاجه، فراح واخد القواعد طبعها على ابوه. ولما طبعها على ابوه ما طبعهاش حتى بالشرع، شوف يكون يعني كيف يخرجه من ربته وكيف يخرجه من هذا، لا ده بقى ايه كفر ابوه وخدها طيران وقلع، وبعدين بعد كده بقى ايه اي حاجه ثانيه لا ده كافر. وطبعا الرجل لما وجد هذا الرجل في دماغه انه مسلم، لما وجد هذا من ابنه لما يرجع ربنا فايه يسال، لان يقول لك اذا كان طريق ربنا في كده يبقى خلينا احنا في ايه في القهوه والشيشه، لان ده ما فيهوش كده فاهم ايه. حتى كان احب ابنائي بك اليه الولد الذي لا يصلي والذي على علاقه بالبنات والذي مش عارف تاريخه كذا، الامور التي نسال الله عليه وسلم. لكن لابد ان يجد ابواك فيك اطيب اولادهم واطيب اولادهم حتى مع اسوا حالهم. مفهوم؟ فدي ثلاث امور لو انك احسنت وصبرت، لانه عند الاستضعاف تستعين بالصبر والصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. عند الاستضعاف مالكش سلاح إلا القرب من ربنا. تقول لي جيب بندقية وقت مش عارف مين، ولا جيب بتاع خنجر أعمل إيه ولا أسرق إيه، ده مش ده مش مسلك المستضعفين الذين يريدون نصر الله، ده مسلك المخبطين الذين اختصرت معهم المسائل. لكن عند الاستضعاف أمامك باب تجاهد فيه. واضح؟ وهي تربية النفس عقائديا وحب العبادة مع الله وسؤال لا المخرج، لأن ولا حد مننا بقى ساعات تلاقي نفسك جوه الإنسان مقفول عليك ومفيش حاجة خالص، طب هتعمل إيه؟ تخرج إزاي من هنا؟ هتبقى أنت بقى إشارة للدبابات تيجي تروح مكسرة في زنزانة وتطلعك ورافع العالم، طبعا مفيش لا. أمال هتعمل إيه؟ تستغيث برب العالمين. زي الثلاثة الذين ثبتوا به الصخرة عليهم النهار. لأن رب العالمين أقدر من كل ما تتخيل واكبر من كل ما تتخيل. ولذلك من زي ما دخلت بقدر ربنا ربنا بيخرجوك. لما انت دخلتني ليه؟ ما هو نفس الموضوع. زي ما جم بالليل فك فك وخلك يجي ساعه فلان فلان فلان، طب انت جيت خدتني جيت روحتني. لكن دي اسمها ايه؟ مقادير رب العالمين، اسمها مقادير رب العالمين. قدر، لان الامور تمشي بقدر. فلو انت عندك ايمان هذا المسلك لا يصح لا يصح. طبعا انت تقول السنه في عدام وبيضل من السنه انت مش عارف بيعمل فيه ايه؟ لا انا عارف يا اخي، لان غيرك يعرض عليا. والواحد بطبيعه وضعه بيدخل البيوت من غير دخولها من خلال عرض مشاكل الناس، فاعرف اكثر مما يحدث لك. ولا داعي ان نسمعك ليه؟ لان نحمد الله عز وجل. ولا تستعظم مصيبتك على ربك، بل اعلم ان الله عز وجل يوجد المخرج لمن لا مخرج له ابدا، لانه على كل شيء قدير جل وعلا. قرات في كتاب لا قليلا جدا. انا لم يجوز انا الحياه أخرها شوي لأن عليكم السلام. سألت كثيرا بطباعة كتاب كلمات مخالف العقيدة وقرأنا على غلاف الكتاب رقم 3 في سنة نحو تصور الإسلام الصحيح. ولما كذا كتاب المحجلات المتبرجات يحمل رقم 2 فنريد أن نعرف اسم الكتاب الذي يحمل رقم 1 في هذه السلسلة ومن أين يمكن الحصول عليه. الكتاب الذي يحمل رقم 1 هو رسالة فتح المنان في بيان مسائل الإيمان. وهذا الكتاب كان سبع خصوص مشردة طبعة رديئة وغير دقيقة. والآن هو في مرحلة استعداد لإعادة صياغته حتى ينزل كتابا يصلح مرجعا للمسلمين يخدم في دينهم. لأن يا إخوان بالنسبة لمسألة الكتب أنا لا أكتب هذه الكتب أو لا أستجيب لنفسي كتاب الكتاب وصباعاتي من باب فرط العلم أو من باب الوجاهة من واحد كتب ومش أبدا من باب الضرورة الشرعية. ولذلك أحب أن تكون الكتب دعوية فرضوية مش تحت الحق. يعني مثلا قلت كتاب في الصلاة كتاب في الصيام سهل أوي لكن أنا أرى إن ما تركه السلف خير من هذا. أما دورنا مش هنعالج الأمراض التي انتشرت في الأمة ولم يراها السلف. مفهوم؟ الأمراض التي انتشرت في الأمة ولم يراها الأولون. إذا دورك إنك لما تكتب أو تتكلم مش تكرر إذا تحصل حاصل. مفهوم؟ كان الرسالة في الصلاة وكتب مليانة من العلم. مفهوم؟ إذا رد على نفسي هذا كان الرسالة في الصيام وكتب مليانة من العلم. لكن أعمل تكتب أو تكلم في أمراض الأم عسى أن يعالج الله عز وجل بك تلك الأمراض ويصلح بك تلك. ولذلك أنا بكتب ليه سلسلة يعني دام عنوان يكون كل ما أرجوه حتى في الكلام نحو تصور الإسلام الصحيح لأن علاج الأمراض. لأن تصور الإسلام الآن موجود مريض عند كثير من الناس أصلاً لو مش المحجبة لنفسها الأشياء الملونة والأشياء يعني الأشياء اللي تسمى ايه محجبة في عافية في ذلك لا ايه تصور الإسلامي فاسد. لقد ذكرتم في دار حديثكم عن المنابرة بين الرسل وأعداء الله فيما يتعلق بقضية المدية بعض النقاط التي تتعلق بمستويات المنابرة وكيفية سياق الدليل. فمن الكتب التي يمكن أن نجد فيها زيادة من هذه الأمور فيما يتعلق بشؤون المنابرة. أولا بالنسبة للكتب التي تجد فيها ما يتعلق بشؤون المنابرة ليس هناك كتاب معين في على ما أنكم إلا أن يكون قد جهلت عن ذلك أو غفلت. لكن هذه مسائل مستخرجة من عدة كتب. أولا كتب النصوص دي معظمها ومنها كتاب فيه كثير جدا من الوثائق الفقهية والأصولية التي تعين على ذلك وهو كتاب الفقيه والمتفقه والخطيب البغدادي. الفقيه والمتفقه والخطيب البغدادي وثائق كتب الأصول المتعلقة بالاجتهاد وأصول الاجتهاد وأصول القوى مشاهد. فدينا أماكن إيه بتخرج وليست ما مثلها المنزلة دي شغل من كان المتقدمين أصولها وطبعا كذلك من أصول المنظرة تخرج من الكتب التي جعلت في المنظرة. كل الكتب التي اشتريت منظرات تتعلم منها كتب المنظرات زي الفواق المرسلة وزي كلام ابن تيمية في الكتاب متفرق في الرجود يعني ليه مرحب طويل جدا في الرؤية في الجزء السادس من سعد الجل في منظرة طويلة جدا في الرد على المنكرين لرؤية النساء ربهن يوم القيامة ومشابه. هذه المواطن اللي فيها مناظرات اللي فيها اخذ وعطاء واستدلال ورد فمن قلت كذا كده بتعلمين المناظر وخاصة بعد هنا المبانيين تعاملوا. نشكر لكم الكبير شهر التسجيل اقبلوا اميروا هذا الدرس سائدة كبيرة ولكن كفي الشهر ده لك الطريقة الصحيحة اللي نزرع ذات كبيرة الإيمان الذي حصل من دمانشوه هذا الآخر وذلك نقص العلم بفكر بفكر واشميزه ونقل قصر ونقل جميعا في مواحد من كباك بين اخوة هو الحد عند التزام المرسلين ورائين بين عوالتهم خلاص في العالم ودام تبري معرفة الاخوة مستعيش لبعولاء ذلك مرض فرقكم اخصيص من اخر من ذلك الشيء تتدور على الحجب مثل هؤلاء في نعرف بطلع ونعرف الحمد قريها إلا أن تفيع المريض جدا بيجيب المطلق ولم يصبر مرجوع أن يتعدى ربك عليكم نقصكم فممكن أن يقطل أحد الشيوخ وإذا استفدت من هذه المادة كثيرة بس الدعوة والمسؤول لنا على الحوار فما هي جدا بطول وذلك المزل أو في نعرف وفيكم الله وخير. هذا كرجل ثقة من العمر أن نبي وضع شم نام وما عز وجل أن يصدقك. أنا أجزاء فصل من بعض الإخوان بعض الاقتراحات وبعض الاستدراكات وبعض التوجيهات. هناك اخ كريم جزاه الله خيرا ارسل لي جواب مطول من اكثر من ورقه طويل يناقش فيه ويستدرك وينقد ويناقش بعض الدعاء وبعض الاستدراكات وبعض نقاط الضعف. جزاه الله خيرا. انا اخذت الجواب على محمل انه يريد النصح ويريد تقويه الصف ويريد الدفع عن الجدار، وهذا امر حسن. وهذه الخطابات نافعه يا اخوان، هذه الخطابات نافعه. لا تستقل من نفسك نصيحه تدفعها ويكون فيها صلح لنفس الامه، توجيه نصح طلب اشاره، لان عقل مهما كان مهما رجح لا يغلب لا تليه العقول مهما رجح. فلا تبخل بنفسك، لا تبخل. وانا اشهد الله عز وجل ثم اشهدكم اني من احب واني ممن يحب النصح، واني انصح وينصح، وذلك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي تميم ابي رقيه تميم بن اسد الضري: الدين النصيحه. هذا حديث ينشرح له صدري ويحبه حبا جما، ومما تعلمت على صغير، لانه فعلا يكون سببا لان يساق لك الهدى. حبك للنصح يساق لك من الخير ما ينفعك، وتكون تنتفع به دائما، تنتفع به دائما. فان اكرهت النصح قطعت عن نفسك سبيل هذا الخير، ولن تنظر تسلمك شيء. كلك تنصح بما يشفي حد يضع راسك، ولا يبدو يبن من ايمانك، ولا حد يقطع مخرومه عليك، بالعكس ده حيكون هذا زياده خير لك. ولكن المهم ان يكون يا اخوان نصح وليس تجريح، لان في بعض الناس يجد شهوه التجريح، التجريح من الصفات الايه المذمومه، الا ان يكون في موطن يقتضي الشرع فعله، زي بيان اهل البدع المعلومون المتفق على ضلالهم وبدعتهم، او اتوا ببدعه بينه ينبغي تحذير المسلم منها. لكن انت مش عندك، مش ضايقك، مش داخل لك دماغ، مش داخل لك مزاج، من اي الى اخره، طبعا مش هواك واهواك. لكن النصح معناه اراده الخير بالمنصوح، إرادة الخير بالمنصوح. أنا معنى أنه بنصحك يعني نفسي تجيب لك خير، نفسي من جوايا في خير نفسي أرده لك. أنا معنى أنصحك، لكن معنى أن أنا أجرحك يعني معناه إيه؟ بأنظر عوراتك. أنظر، هذا أمر مذموم للغاية نعوذ بالله منه. تفهم؟ يقول بل الجواب طريف يعني، أنا مش عارف أبعته ليه. سمعت منكم يوم الثلاثاء الماضي من هناك أخت التزمت وارتدت اللباس الشرعي لما أداء على حد قولها علماني، وقد أراد الأخ يتزوجها. أنا لا قلت هذا، ثم وضعت الراجل بصفاتي وأني بيتاب بالله جل وعلا أرى في نفس المقدور على الزواج، ألم يرزقني وقت الزوج السمح، وأعتقد أن أبي يناسب أداها تماما، هو أيضا علماني. فهم الله. كنت أرجو منكم أن تساعدني في ذلك الأمر، بناتي لك بمواصفاتي، واتكلم من الاخت ان تاتي لك بمواصفاتها، فان كانت مناسبه لي تقدمت لها على بركه الله جل وعلا، وملحق بذلك الورقه جواب به مواصفاتي، واسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم يحب وارضى. اللهم امين، اسال الله ان يوفقني واياكم لما يحب وارضى. هذه من اعظم النعم التي ينزلها الله عز وجل على العبد، ان يوفقه لما يحب وارضى، ولا يتركه ذله للشيطان والعياذ بالله. فانا لا مانع، اتمنى على الله عز وجل كاتب الاخت ان يستعداد لذلك، بس حتى لو يقل او لو يكون هذا مجلس الخدمه ولا مشابه، لكن كان تعلم في الخير فعرف بها ونعمت، فبها ونعمت. ان الاخ يقول ان لو كانت الاخت ترغب او تبحث عن اخ مسلم هو يرى في نفسه، طبعا والمساله منوطه بالخدمه والموافقه الشرعيه، لكن بشرط ان يظل نفسه لا من تزكيته ولا من تزكيتها، حتى لو قال لفلان زكاه او قال عنه او مشابه، وهذا ليس طعمه، لانه لا يعرفه، مش لا يعرفه يعني رجل سيء، لا قد يكون من رجل فاضل، لكن الله يتقبل منه ويرزقه الزوجه الصالحه التي تقرب بها عينه، وهو سائر شباب ورجال المسلمين. اللهم اتمنى لكل احد. لكن لازم نقول انا الامر، هذا الامر يا اخوان لا يخفى عليكم ان والله الذي لا اله الا هو، لكم خطر بذلك وطالبني بعض المسلمين مرات ومرات ان يكون لي دور في هذا، وانا لا اكرهها، ويعني من خلال ما نعرفه عنه، ما ينقل الينا عن ما ينقل الي عنه او ما شابه، لكن انا اخ من المغبات التي تترتب على ذلك. لماذا؟ لان هذا الامر اولا فيه مشغله من وقت عظيم، ثانيا انك متعلق بك في كل حاجه، لو اتخانقوا على الكوسه يتصلوا بيك، لو اتخانقوا على الشرطه يتصلوا بيك، لو مش عارف عمل ايه يتصلوا بيك، ليه؟ خلاص مش مساله ان هو حتى يراعيك، ان هو كده كل حاجه لك يا حول الشفتين، قول الشفتين، قول الشفتين. فطبعا ده امر يعني يجعل الانسان يخاف، لكن انا يعني ايش اللي عايز الباب منين؟ يعني عمل ايه يجرني؟ انا اتمنى ان اكون شفيعا في الخير، لانه اشفعوا فوجروا ويكفي الله عن يسمى به ما شاء. والله عز وجل يقول بحكم ذلك غرز ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، نصيب منها، فأسأل الله يرزقني وإياكم ذلك. لكن الواحد زي ما قلت إن لا يمتنع من باب الامتناع عشان ما يبقاش لازم، إن من باب الخوف من المفاسد، فإن يسر الله بطرق بغير المفاسد لا ممانع في ذلك. أسأل الله العلي الكبير أن يجمعنا وإياكم على الخير في الدنيا وفي الجنة في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأذكر بكتاب الكلمات المدخل في العقيدة النصري، وجزاكم الله خيرا.